السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق منبر مركز الزيتونة بشتوتغارت، أرحب بكم جميعا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم في الآخرة في جناته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه القرآن حياة القلوب. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه القرآن حياة القلوب. وهذا الموضوع حلقة من حلقات هذه الدورة العلمية التي ينظمها المركز بعنوان في رحاب القرآن الكريم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الدقائق المعدودة نعرج على هذا المعنى الطيب المتعلق بكلام الله رب العالمين، القرآن حياة القلوب. على مائدة سورة يونس ينادي الرب جل جلاله نداء للبشرية جمعاء، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، مبينا فضيلة هذا الكلام ومنزلة هذا القرآن. فيقول ربنا تعالى مناديا: يا أيها الناس، نداء للبشرية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما استمعنا إليها، ولكن يا ترى هل تدبرناها؟ هل وقفنا أمام كنوزها وما فيها من معان؟ هذا هو السؤال. القرآن إخوة الإيمان والإسلام أنزله الله تعالى لمقصد وغاية، بينها في قوله تعالى لنبيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر والنظر إلى المآل. فينبغي للمسلم أن يحسن التعامل مع كتاب ربه، ينبغي للمسلم أن يتدبر معانيه وأن يقف على كنوزه وما فيه، ينبغي للمسلم أن ينفذ الأمر وأن يجتنب النهي وأن يصدق الخبر. فها هو الرب الجليل جل جلاله ينادي نداء حب ونداء رحمة للبشرية: يا أيها الناس. نداء للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طالبا من البشرية الإقبال على هذا الكتاب لما فيه من خيرهم ولما فيه من صلاحهم ولما فيه من نجاتهم ولما فيه من حياة قلوبهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة نعظكم بها، موعظة ننذركم بها، ننذركم من كل ما يؤدي إلى سخط الرب، ننذركم من كل ما يؤدي إلى غضب الرب، ننذركم من كل ما يؤدي إلى فساد دنياكم وفساد آخرتكم. فهو موعظة
والموعظة إخوة الإيمان والإسلام هي كلمات عذبة رقيقة طيبة تحمل معنى النصيحة، تدور بين الترغيب والترهيب، ترغيب في كل ما يحبه الله ويرضاه، وترهيب من كل ما يبغضه الله ويسخط منه، فهي موعظة. فالموعظة لا بد أن تكون بكلمات عذبة، بكلمات طيبة تحمل معنى الترغيب وتحمل معنى الترهيب. لذلك إذا تدبرنا القرآن رأينا عجبا، رأينا منهاجا قويما، هذا المنهاج فيه دعوة للفضيلة وفيه تحذير من الرذيلة، وسلك القرآن مسلكا عجبا في هذا المضمار العجيب. هذا المسلك بعنوان الوقاية خير من العلاج. فالقرآن في دعوته للفضيلة وفي تحذيره من الرذيلة أراد أن يحفظ المسلم من إغراء المعصية لا من المعصية، فأغلق عليك جميع السبل التي تؤدي إلى المعصية من البداية، وهذا منهج الوقاية خير من العلاج. لذلك وأنت تقرأ القرآن تقف أمام قول ربك عز وجل على مائدة سورة البقرة، يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لابد أن تقف هنا وقفة المتبدل. المفترض أن الممنوع والمحرم الأكل من الشجرة لا الجلوس، فلابد أن يقول: ولا تأكلا من هذه الشجرة. فهذا هو الممنوع أن تأكل من ثمارها، لكن القرآن بيّن لنا المنهاج القويم فقال: ولا تقربا، ما قال ولا تأكلا، لأن منهاجنا وقاية خير من العجاج. نريد أن نحميك من كل مقدمة تؤدي بك إلى الوقوع في المعصية، فحرم عليه القرب منها. لماذا؟ لأنه يريد حمايته، يريد وقايته، يحب له الخير. ما قال ولا تأكل، لو قال ولا تأكل لكان الجلوس تحت الشجرة مباحا. فلو جلس آدم وحواء تحتها ونظر إلى جميل ثمارها لتحركت فيهما الشهوة ومد أيديهما لقطف الثمرة وأكل. لذلك بيّن القرآن المنهاج بداية. فمنهاجنا في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة الوقاية خير من العلاج. بل وفي موضع آخر على نفس المنوال يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فكل مقدمة تؤدي للوقوع في الفاحشة في ديننا محرمة. لذلك حرم الإسلام النظرة المحرمة للمرأة التي لا تحل لك. لماذا؟ لأنها مقدمة للوقوع في الفاحشة. لذلك أمرنا بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وشرع لنا الزواج الذي فيه غنية وفيه عفة وعصمة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لذلك أي مقدمة تؤدي للوقوع في الفاحشة في ديننا محرمة. حرم الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك. لماذا؟ لأنها مقدمة للوقوع في الفاحشة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حذر من دخول الرجال على النساء. فلما قيل يا رسول الله أرأيت الحم؟ والحم هو قريب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن خالة الزوج، ابن عمة الزوج، أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. لا يجوز لرجل أجنبي أن يخلو بزوجته حتى وإن كان من أقرب الناس لك. لماذا؟ منهاج قويم يدعو إلى العفة، يدعو إلى الوقاية من الزلل ومن الخلل. وفي موضع ثالث يقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. قال فاجتنبوه، ما قال فلا تشربوه. مجرد القرب حرام، فما بالك بالشرب منه. فاجتنبوه، هذه اللفظة أعلى مراتب التحريم. حرم عليك أن تجلس على مائدة فيها خمر حتى وإن كنت لا تتعاطاه. لماذا؟ لأن مجرد الجلوس يدفعك للوقوع في الحرام. فهذا منهاج قويم. إنه القرآن يا قوم موعظة فيه الترغيب، فيه الترهيب، فيه الصيانة للعبد المتبع لكلام الله رب العالمين. قال وشفاء لما في الصدور. فهو موعظة بين ترغيب وترهيب تعصرك من كل ما يغضب الرب جل جلاله، بل وفيه الشفاء لعلل القلب وأدوائه. والقلب له مرضان: مرض شهوة يدفعك للوقوع في المنكرات، ومرض شبهة يدفعك إلى عدم تصديق العلم اليقيني فتقع في الكفر والشرك والإلحاد. جاء القرآن شفاء لجميع العلل والأدواء. ففي القرآن من الحجج الدامغة والمسائل العلمية التي ترد على كل شبهة أثارها أعداء الدين في كل زمان ومكان، فيقضي على الشبه وينقي منسوب الإيمان في القلب. وفي القرآن شفاء لمرض الشهوة، لأنك إذا عرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى علمت أنه العليم الذي يعلم خاطرة قلبك وحركة ضميرك، علمت أنه السميع الذي يسمع قولك ويسمع سكوتك وصمتك، علمت أنه البصير الذي يرى أفعالك وحركاتك، لابد أن تخشاه، لابد أن تتقيه، فلا تفعل ما يغضبه. فالقرآن شفاء، شفاء لأمراض القلب وأدواء القلب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فيه حياة للقلوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم، فالذاكر لله حي القلب، لأن القرآن حياة، القرآن روح، القرآن نور، فيه حياة للنفوس، بخلاف الغافل عن القرآن البعيد عن آياته. هذا ميت وإن مشى متحركا بين الأحياء. وشفاء لما في الصدور، والشفاء يشمل جميع العلل والأمراض، سواء الأمراض المادية العضوية أو الأمراض المعنوية. فكلكم يحفظ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: عندما نزلوا منزلا استطعموا أهله فأبوا، فإذا بزعيم القوم قد ندر، فأتوا إليهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ نبذ زعيمنا؟ قال نعم ولكن اجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. قال أبو سعيد يرقيه بفاتحة الكتاب لديه النبذ من عقرب الأوحية. يرقيه بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية من الفاتحة ويبصقه ويمشي على الجرح حتى فرغ من سورة الفاتحة. فقال النبيه كأنما نشط من عقال، فجعلوا لهم جعالة، قيل 30 من رؤوس الإبل وقيل 30 من الغنم. فقالوا لم نأكل حتى يشهد رسول الله. فلما أخبروا النبي بالأمر قال وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن علاج لأمراض البدن وهو علاج لأمراض القلب كما ذكرت لكم، وكل هذا مع عدم إغفال الطب البشري والأخذ بالأسباب وطرق الأبواب. تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق دواء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل الآيات إن تدبرناها وعشناها وطبقناها. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا منزلة هذا الكتاب العظيم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كان شفاء في الدنيا من العلل والأدواء، وإذا به رحمة يوم القيامة ونجاة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الهدى أي العلم بالحق والعمل به، هذا هو الهدى، فتعلم الحق من كتاب ربك وتعمل بالحق، لأن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. ثم تأتي الرحمة وهي كل ما يتضمن الخير والإحسان والثواب في الآجل والعاجل. نعم ثوابك في الدنيا والآخرة منوط بتلاوتك للقرآن متدبرة، منوط بصدق إيمانك، لذا قال وهدى ورحمة لمن يراه للمؤمنين. قيدها بأهل الإيمان فهم أفضل الناس انتفاعا بالقرآن. لذا إخوة الإيمان والإسلام أوصي نفسي وإياكم بحسن التعامل مع القرآن، اجعلوا القرآن صاحبا، عودوا إلى كتاب ربكم تالين متدبرين. إن أردتم خير الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu dem ersten Vortrag in dieser gesegneten Moschee. Und an die Leute, die bei uns sind, möge Allah Azza wa Jalla uns hier um Qiyamah zusammenführen in seinem Paradiesgarten. Das heutige Thema, meine lieben Geschwister, ist: Der Koran ist das Leben der Herzen. Der Koran ist ein Elixier des Herzens. Und Allah Azza wa Jalla sagt in einer Ayah in Surat Yunus, er spricht damit die ganze Menschheit an. Nicht nur die Gläubigen oder Ungläubigen, sondern alle Menschen. Und er sagt, subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس، أو يا Menschen، قد جاءكم موعظة، zu euch ist eine Ermahnung gekommen من ربكم، von eurem Herrn، وشفاء und eine Heilung ما في الصدور، was in euren Brüsten ist، وهدى ورحمة und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Dieser Koran, meine lieben Geschwister, dieses Buch, die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala, die Intention dafür, wie Allah azza wa jalla im Koran sagt, in einer anderen Ayah, er sagt: Wir haben euch den Koran gesegnet, offenbart. Warum Allah? O Allah, liyadabbarum. At-tadabbur ist, dass ihr die Ayat versteht, dass ihr sie begreift, dass ihr über den Tellerrand hinüberschaut und genau analysiert, was Allah Azza wa Jal von euch mit dieser Ayat erreichen will. Und Allah Azza wa Jal hat in diesem Koran alle Befehle uns gegeben, die uns eben näher bringen. Und hat uns alle Verbote rübergebracht, die uns von seinem Zorn fernhalten. Das heißt, er sagt weiterhin, Mauhida, eine Ermahnung. Eine Ermahnung, was, oder dass er uns warnt davor, was Allah Azza wa Jal zornig macht und uns seine Befehle näher bringt. Und Allah Azza wa Jal zwischen diesem zum Islam aufrufen, At-Targhib, euch erzählt, welche schönen Sachen im Islam gibt, und At-Targhib, das, was einem passiert, wenn er die Sünden näher kommt. Und von diesen beiden Begriffen, meine Geschwister, benutzt Allah Azza wa Jal die besten Worte überhaupt. Die besten Worte überhaupt. In diesem heiligen Buch hat er uns die Lehre der Religion beigebracht. Die Lehre der Religion auch beschrieben, detailliert beschrieben und uns vor all dem Bösen gewarnt. Und das Beste, meine Geschwister, ist in unserer Religion, dass Allah Azza wa Jal, die Prävention ist besser als die Heilung. Was heißt es? Bevor ich in die Sünde reinfalle, die Anfänge, die zur Sünde führen sollten, die sind für mich verboten. Das heißt, alle Wege, die dich zur Sünde führen, sind dann letztendlich für dich verboten. Er hat alle Türen geschlossen, damit du überhaupt zu dieser Sünde kommen solltest. Allah Azza wa Jal sagt in Surat al-Baqarah zu Adam und Hawa alayhim as-salam, er sagt, kommt diesem Baum nicht näher. Er sagt, kommt diesem Baum nicht näher. Dabei eigentlich sollte er sagen, isst nicht von diesem Baum. Isst nicht von diesem Baum. Aber er sagt, kommt erstmal gar nicht nah. Das heißt, der Weg, dass wir überhaupt zur Sünde kommen, wird damit direkt geschlossen. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal zu Zina, er sagt, la taqrabu Zina, kommt der Zina gar nicht nah. Normalerweise darf man die Sünde nicht betreiben, aber er sagt, kommt ihr gar nicht nach. Und deswegen wird der Blick an sich, ist verboten für uns. Dass man Frauen guckt, die leicht begleitet sind, ist eine Sünde und ist verboten. Die Blicke an sich sind die Anfänge, dass man in die Sünde fallen sollte, und deshalb ist es verboten. Und ebenfalls, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch uns beigebracht hat, man darf nicht mit einer Frau alleine im Raum sein. Warum? Weil das ebenfalls ein Weg sein könnte, dass man in der Sünde fallen würde. Und das meine ich mit, die Prävention, al-Wiqaya, ist besser als die Heilung, khairun mina al-Ilaj. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal in einer weiteren Ayah, wo er sagt, ya ayyuhalladhina amanu, ihr Gläubigen, euch ist das Alkohol verboten und so weiter und so fort. Er sagt, fajtanibu, ebenfalls fajtanibu, kommt es gar nicht nah. Kommt diesen Sünden überhaupt gar nicht nah. Und al-Ijtinab, dieses Gehirn, ist eines der höchsten Stufen des Verbetens. Eines der höchsten Stufen des Verbetens. Das heißt, wenn ich sogar an einem Tisch sitze, wo andere Menschen Alkohol trinken, darf ich nicht. Es ist verboten. Das heißt, der Koran, meine Geschwister, ist eine Ermahnung. Eine Ermahnung, das zu meinem Schutz dient. Und weiterhin sagt er, subhanahu wa ta'ala, und eine Heilung, was in euren Herzen ist oder was in euren Brüsten ist. Und Al-Qalb, das Herz, meine lieben Geschwister, hat zwei Krankheiten. Einmal Al-Shahwa, die Gelüste, und einmal Al-Shubuhat, das sind die Tatverdachte. Die Gelüste, meine lieben Geschwister, sind diejenigen, die euch zu den Sünden führen, zu den Sünden drücken, dass ihr sie machen sollt. Und Al-Shubuhat ist eigentlich die Krankheit, die dafür sorgt, dass du die Wahrheit nicht glaubst, und dann wirst du anfangen zu zweifeln, und dann fällst du oder bist eine leichte Beute des Teufels und fällst leicht in den Aschirk. Derjenige, der den Koran liest, versteht und begreift, wird Allah Azza wa Jalla kennenlernen. Mit seinen Namen, mit seinen Eigenschaften. Wenn du wissen würdest, dass Allah der Allhörer ist, dass Allah Azza wa Jalla, der alles sieht, er kann sogar die Sprache deines eigenen Herzens hören. Was du denkst, was du fühlst, das weiß er alles. Und wenn du es weißt, dann wirst du nicht Allah Azza wa Jalla ungehorsam leisten, dann wirst du ihm gehorsam leisten. In diesem Koran, meine lieben Geschwister, ist Leben drin. In diesem Koran meine Geschwister, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, beziehungsweise das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt und Allah nicht gedenkt, ist wie ein, der am Leben ist und der tot ist. Wenn du dich vom Koran entfernt hast, auch wenn du draußen rumläufst, bist du ein toter Mann. Shifa, eine Heilung für alle Krankheiten, die es gibt. Sowohl die Krankheiten, die materiell sind, als auch Krankheiten, die immateriell sind. Das sind wunderschöne Ayat für diejenigen, der sie tatsächlich begreift und beschreibt. Und dieser Koran, meine Geschwister, kommt Yawmul Qiyamah und führt eine Fürsprache für dich aus. Eine Fürsprache für dich aus vor Allah Azza wa Jal. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal weiterhin, Rahmatan Yawmul Qiyamah ist eine Barmherzigkeit für dich. Yawma Al-Qiyamah. Wir müssen diesen Koran, meine lieben Geschwister, uns zum Kümmern, zu lesen, zu verstehen und zu begreifen. Denn er ist, wie Allah Azza wa Jal beschreibt, eine Rechtleitung. Eine Rechtleitung heißt im Großen und Ganzen Wissen über die Wahrheit und danach zu handeln. Und Rahma, wie bereits erwähnt, eine Barmherzigkeit zu allem, zu der Güte und so weiter und so fort. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سلوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على الأعداء رميهم وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين اللهم مكن لأهلنا في سوريا واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وعداء المعتدين وتفضيل المخذلين ونفاق المنافقين اللهم فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.